بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بل عنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا كفته الفاتحة على ما مر. ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا، فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ. في هذه المسألة ذكرت السيد رضوان الله عليه ثلاثة فروع. أولا قال: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين، في الركعة الثالثة أو الرابعة، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما. يعني هذا واضح، من دخل في ركعة الثالثة أو الرابعة وكبر في حال القيام يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإذا كان عنده فرصة يقرأ السورة. ووجه واضح، بما أن الإمام في الركعتين الأخيرتين لا يتحمل القراءة من المأموم، وقد مضى مفصلا هذا البحث ومررنا على الروايات التي تدل على هذا المعنى، أن الإمام إنما يتحمل في الركعة الأولى والثانية القراءة من المأموم، ولا يتحمل شيئا من الصلاة. بعض الروايات كان هكذا، فعلى ذلك لابد هو يقرأ. ولذلك إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، يعني في حال القيام، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما. الفرق الثاني: وإلا، يعني إذا لم يمهله لقراءة الحمد والسورة، وإلا كفته الفاتحة على ما مر، يكتفي بفاتحة الكتاب ويركع مع الإمام من دون قراءة السورة. وهذه المسألة طبعا في المسألة 18 مرت علينا، ذكر السيد رضوان الله عليه في مسألة 18، يعني قبل 6 مسائل. الفرق الثالث: ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا، فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه فاتحة حينئذ. إذا جاء إلى الصلاة يرى أن الإمام، يعرف أن الإمام قريب الركوع، فعلى ذلك إذا كبر الإمام لا يمهله بقراءة الفاتحة ولا بقراءة السورة، عليه أن يصبر ولا يقتدي، لا يكبر إلا بعدما ركع الإمام، لأن المأموم الذي أدرك الإمام في حالة الركوع ليس عليه القراءة، فبذلك صلاته سهية والإمام في حالة الركوع يلتحق بالإمام. وهذا الأمر لا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إذا في ركعة الثالثة والرابعة التي الإمام لا يقرأ، ما المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع ليس عليه القراءة، هذا كذلك مضى من الواضحات. في هذا الحال يقول: فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ. ما الدليل على ذلك؟ لماذا لابد أن يصبر حتى يركع الإمام؟ أن السيد الخوي رضوان الله عليه يستدل على هذا الأمر بأنه يعرف أنه لا يمهله، فلا يدري هل يترك فاتحة الكتاب القراءة أو يترك المتابعة الإمام. إذا كبر في حالة القيام بقى أمامه أمرين: إدراك فاتحة الكتاب، يعني أن يقرأ فاتحة الكتاب، وإدراك متابعة الإمام، وكلاهما أمران واجبان، يجب على المصلي الذي التحق بالصلاة في هذا قيام الإمام يجب عليه القراءة. وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة. وكذلك يجب عليه بما أنه صلاة الجماعة يجب عليه متابعة الإمام. فماذا يفعل؟ أنه رضوان الله عليه يقول بما أنه لا دليل على تفضيل أحدهما على الآخر فعلى ذلك عليه ألا يكبر حتى لا يقع في الترديد. يقول لو علم من الأول بأنه لو دخل معه لم يمهله لإتمامهما فحيث أن المسألة حينئذ مورد للإشكال. ما هو الإشكال؟ للدوران بين ترك الفاتحة وترك المتابعة ولم يثبت تقديم أحدهما على الآخر. كان مقتضى الاحتياط عدم الإحرام إلا بعد ركوع الإمام حذرا عن الوقوع في هذا الترديد. نعم قطعا إذا صبر والتحق بالركوع لا بأس به، ولكن السؤال إذا كان في حالة القيام كبر ما حكمه؟ ظاهر كلامه بما أنه يقع في الترديد حذرا من الترديد أن يفعل ذلك، بينما ينبغي للمجتهد عندما يريد يفتي أول يبين الحكم ثم إذا كان احتياط يحتاط ما هو حكمه في هذا الأمر. أن لابد أن نرى هل المتابعة شرطي، وجوب المتابعة وجوب شرطي، أو وجوب المتابعة وجوب نفسي تعبدي. من قال بأن وجوب المتابعة وجوب شرطي هو يعرف أن الإمام لا يمهله، فإذا كبر لابد أن يقرأ، وإذا قرأ لا يدرك الإمام في ركوعه. وبما أن المتابعة وجوب شرطي إذا انتفى الشرط انتفى المشروط فصلاة جماعة باطلة. يعني هذا الإنسان الذي دخل في الصلاة وهو يدري أن الإمام لا يمهله للقراءة أمامه وجوب القراءة ووجوب المتابعة، إذا قرأ يفقد المتابعة فصلاته صحيحة ولكن فرادة، لأنه بعدم المتابعة يعني تنتفي صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة مشروعة بالمتابعة. وذكرنا مثل السيد الخوي رضوان الله عليه يرى أن المتابعة بتفصيلاتها، يعني كل عمل لابد من المتابعة، إذا لم يتابع في شيء من الأعمال صلاة جماعة باطلة. فعلى ذلك الذي كبر وإذا قرأ فهو لا يستطيع أن يدرك المتابعة. فبإبارة أخرى عندما يكبر إذا نوى أن يقرأ ثم يركع في الحجرة ما نبى الجماعة صلاته فرادة. وإذا بالعكس كبر وعندما يكبر ويريد يدخل في الصلاة ينوي متابعة الإمام فمعناه أنه لا يريد إكمال القراءة، فمعناه أنه اقتدى بشيء غير مشروع لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. استثنى من ذلك إذا كان الإمام يتحمل عنه كالأولى والثانية، أو إذا كان يسقط عنه من كبر والإمام راكع. فعلى ذلك إذا كبر والإمام قائم أمامه أحد الأمرين، المتابعة واجبة شرطي على رئيس الخوي وبعض الفقهاء الآخرين، وكذلك القراءة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإذا نوى أن يأتي بالقراءة فإذا نوى فرادة لأنه من أول الأمر لا يريد متابعة الإمام فلا تنعقد صلاته جماعة. وإذا من أول الأمر نوى متابعة الإمام يعني أن يترك القراءة فهو نوى شيء باطل صلاته باطلة. فعلى ذلك كان ينبغي أن يقول إذا هو كبر هكذا يعني لا من باب الترديد، يعني قوله رضوان الله عليه مقتضى الاحتياط عدم الإحرام إلا بعد ركوع الإمام حذرا عن الوقوع في هذا الترديد، ليس هناك ترديد، الأمر واضح. إذا هو أتى بالركوع يعني متابعة الركوع ففقد القراءة صلاته باطل، وإذا أتى بالقراءة ولم يتابع جماعته باطلة. فليس هناك ترديد بين الأمرين حتى نقول احتياط حذرا عن الترديد. ولذلك هذا الكلام من السيد أخوي رضوان الله عليه على مبناه لا وجه له، كان عليه أن يقول أن عليه أن لا يكبر إلا بعد الركوع حتى تصح جماعته وصلاته، لأنه إذا في حال القيام كبر ونوى قراءة من دون المتابعة ويدرك الإمام في السجدة هذا ليس جماعة، فجماعته باطلة. لا شو؟ هذا لا بأس، هذا بتكلم الآن كلامنا أنه يدري أنه الإمام لا يمهله لقراءة الحمد، لا يمهله لقراءة الحمد، ماذا فعل؟ يقول عليه يسبل لا بأس به، لا إشكال في هذا الأمر، ولكن إشكالنا أنه ما حكم من كبر في هذا الحال؟ لابد أن يقول، لأن إذا كبر وهو يعرف أن الإمام لا يمهله، إذا قرأ فصلاته فرادى، وإذا ركع مع الإمام فصلاته باطلة أصلا، لأنه صلاة بلا قراءة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ليس من موارد سقوط الفاتحة، لأن الفاتحة إما تسقط في الركعة الأولى والثانية عن المأموم لأن الإمام يتحمل، وتسقط في الركعة الثالثة والرابعة إذا لحق بالجماعة في حالة الركوع، في حالة ركوع الإمام. فهذا الكلام منه. وإذا لا من أول أم مردد، يعني إذا كان لا ينوي الصلاة الجماعة ولكن بعد ذلك اتخذ قراره، إذا اتخذ قراره بقراءة وقرأ صلاته فرادة، وإذا اتخذ قراره بالمتابعة وتابعة صلاته باطلة. هذا بالنسبة إلى رأي المبنى السيد خوي رضوان الله عليه ومن يقول بأنه المتابعة واجبة شرطي في كل متابعة متابعة، إذا ترك متابعة واحدة فصلاته باطلة ولو في أواخر الصلاة. حتى بعض الفقهاء يقولون إذا ترك المتابعة تنفصم الصلاة منذ ما ترك المتابعة بشيء ما، ولكن سيدي خير الظالم المعني يقول المتابعة في كل الأجزاء جزءا فجزءا واجب، وإذا أخذ بجزء من المتابعة كل صلاته تنتقلب إلى صلاة فرادة وغير جماعته باطلة. أما أنا رأي من يرى أن وجوب المتابعة وجوب تعبدي وليس شرطي كالسيد رضوان صاحب العروة وبعض الفقهاء الآخرين، أنهم يقولون أن المتابعة يجب على المأموم يتابع الإمام في أفعاله، ولكن إذا أخل بذلك لا يضر بجماعته إلا إذا أخل بأكثر من مثلا ركنين كالإمام الخميني رضوان الله عليه، أو أخل بشيء يخرجه عن حالة الجماعة هذا مبطل للجماعة، ولكن إذا أخل بمثلا ركن في الركعة الأولى وركن في الركعة الثالثة وثلاثة أربع أشياء لا يضره. يعني بعبارة أخرى حقيقة الجماعة قائمة برعاية معظم الأجزاء في باب الصحيح والأعم، كرارا ذكرنا هذا الأمر، الصدق العنوان موقوف على وجود معظم الأجزاء. طبعا إذا أخل بشيء هو أبطل عمله، ولكن عنوان الصلاة أو عنوان البناء عنوان أي شيء العناوين هي متوقفة على وجود معظم أجزاء الشيء لا كل أجزائه. إذا أخل بشيء واحد ولو شيء ضروري لا يضر بعنوان مثلا هذه قاعة ولو لم يكن له باب، ولو أن الباب أمر ضروري، ولو أن الكهرباء لو لم يكن الكهرباء في هذا المكان الذي ليس هناك نور من السماء لا يمكن استفادة من هذا، ولكن عنوان القاعة موجود. فيما نحن فيه كذلك عنوان الجماعة هو عبارة عن متابعة المأموم للإمام في معظم أعماله لا في كل عمل عمل، ولذلك إذا أخل بعمل واحد أو اثنين لا يضره. بما أنه هكذا فعلى رأي مثل السيد يزدي رضوان الله عليه إذا كبر والإمام قائم بما أن الجماعة حصل له، يعني اقتدى بالإمام فدخل في الجماعة. نقولنا سابقا أن إدراك الركوع، الرواية التي ورد حول إدراك الركوع أن إدراك الركوع آخر فرصة للنحوق بصلاة الجماعة لمن أدرك الركوع، ولكن ما أن أدرك قيام الإمام وكبر ودخل في الجماعة. بعد ذلك إذا أخل بإدراك الركوع أخل بواحد من الأمور التي يجب عليه المتابعة، فإذا كان معذورا لا إشكال فيه، وإذا كان غير معذور أثم فصلاته صحيحة. ولذلك كان على السيد رضوان الله عليه الذي ذهب إلى أنه الوجوب المتابعة وجوب تعبدي وليس شرطي، معناه إذا أخل به صلاته غير باطلة، إلا إذا أخل بعدة من الأفعال الذي يخرجه عن حالة الجماعة. ولذا كان على السيد رضوان الله عليه أن يقول إذا يعلم أن الإمام لا يمهله وكبر في حال القيام يجب عليه القراءة ثم اللحوق بالإمام في السجدة، ولم يأثم حتى. لماذا لم يأثم؟ بما أنه كان معذورا في هذا الأمر، كان يجب عليه القراءة فأتى بالقراءة. وهذا الكلام من السيد رضوان الله عليه كذلك. هنا يقول كلام السيد هكذا: ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا، فالأحوة عدم الإحرام إلا بعد ركوعه فيحرم هنئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة هنئذ. نعم، الأحوة عدم الإحرام، ولكن ما هو الحكم؟ هذا احتياط. ما هو الحكم الواقعي؟ هذا باطل أو صحيح؟ نقول على مبناكم حيث أنتم اخترتم أن المتابعة أمر تعبدي واجب تعبدي، كان أن تقولوا أنه صلاته صحيحة، ولكن الأحوط أن يفعل ذلك. ولذلك في مسألة أن الشيخ جواهر رضوان الله عليه في تعليقته على الأروة، هو عندما يقول مقتضى الاحتياط عدم الإحرام، نعم عندما يقول فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه، هو يقول وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. هو لم يذكر سبب هذا الكلام من سيد جواهر شيخ الجواهر رضوان الله عليه، ولكن الظاهر ما قلناه بما أن المبنى أن متابع مواجب تعبدي، معناه أن إذا كبر دخل في الجماعة ولا إشكال في جماعته، وبعد ذلك يدرك الإمام في السجدة إذا ما أدرك الركوع. كذلك في مسألة 21 أن السيد رضوان الله عليه قال إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته. بعد ذلك قال بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك الركوع الإمام، فالظاهر عدم البطلان، أنه في مسألة 21 أفتى بعدم البطلان. وهنا بعد مسألتين أو أربع مسائل دخل خلاف ما قال سابقا وقال الأحوات، ولم يذكر فتوى، بينما كان عليه أن يفتي ثم يحتاط ملحقا بالفتوى. طبعا والاحتياط حسن على كل حال. مرة أخرى هو في مسألة 21 قال وبل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك، يعني إذا تعمد الدخول في الجماعة وهو يعرف أن الإمام لا يمهله، عدم البطلان إذا تعمد ذلك، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت ويعرف إذا قنت الإمام لا يمهله، ولكن تعمد وقنت وما أدرك ركوع الإمام أنه يقول صلاته غير باطلة. فلذا ما معنى هذا الكلام الذي قال هنا؟ الاحتياط صحيح، احتياط قطعا صلاته صحيح، ولكن كان المفروض أن يبين الحكم الذي مبتني على فتوى على مبنى، ثم بعد ذلك يقول بل أحوته كذا. أقول بل بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام، فالظاهر عدم البطلان. هذا الذي قاله في مسألة 21، ونحن الآن في مسألة 24، يعني قبل 3 مسائل قال هكذا. وعندما وصل إلى هنا قال: ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا، فالأحبث عدم الإحرام إلا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه فالفاتحة حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، وإن شاء الله نتابع هذه المسائل في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.